بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي المخصصات المنفصلة، وتقدم معنا أن على ثمان صور أو ثمانية مخصصات. تخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص القرآن بالإجماع، وتخصيص القرآن بالقياس. ومثل هذه في ماذا؟ بالسنة. تخصيص السنة بالقرآن، والسنة بالسنة، والسنة بالإجماع، والسنة بالقياس. قلنا في الحقيقة أن تخصيص القرآن والسنة بالإجماع هو راجع إلى ماذا؟ إلى التخصيص بالدليل، هو راجع إلى التخصيص بالنص، وهو الدليل الذي استند عليه الإجماع أو قام عليه الإجماع. قال رحمه الله: باب المجمل والمبين، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. هذا الفصل وهذا الباب هو في بيان دلالة الألفاظ، وقد ذكر عدة ألفاظ: اللفظ المجمل، واللفظ المبين، ثم ذكر بعدها ما كان من الألفاظ نصا، النص، وما كان منها ظاهرا، وما كان منها مؤولا. فهذا الباب هو في بيان دلالة بعض الألفاظ، وهو من الأبواب المهمة التي حصل فيها الخطأ، حصل فيها الضلال عند بعض الناس. فكم ضل أناس بسبب المجملات، كم وقع أناس في عقائد خاطئة، وكم وقع أناس في بدع عملية بسبب الأخذ ببعض الإجمالات. فنبه المؤلف رحمه الله على هذا الباب المهم، أن من الألفاظ ما هو مجمل، ومن الألفاظ ما هو مبين، فعرف ذلك. فقال رحمه الله: قال ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. هذا عرف المجمل، وأنه كل لفظ يحتاج إلى بيان. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. فالمجمل عند الناظم إذن هو كل لفظ يحتاج إلى بيان. هذا تعريف الناظم رحمه الله. والمجمل لغة يطلق على معنيين مشهورين، يطلق المجمل بمعنى المبهم، ويطلق المجمل بمعنى المجموع، هذا في اللغة. فيطلق بمعنى المبهم، تقول هذا كلام مجمل، أي هذا كلام مبهم غير واضح وغير بين. ويطلق المجمل بمعنى المجموع، فيقول مجمل ما على فلان من الدين كذا وكذا. معنى مجمل ما عليه أي مجموع ما عليه من الدين هو كذا وكذا. وأما في الإصطلاح فعرفه الناظم رحمه الله بأنه كل لفظ يحتاج إلى بيان، وعرفه بعضهم بأنه ما لا يكفي وحده في العمل. قالوا المجمل هو الذي لا يكفي وحده في العمل، بمعنى محتاج إلى غيره يبينه ويوضحه. فإذا خاطبت إنسانا بلفظ مجمل يحتمل معاني كثيرة، هذا لا يكفي وحده في العمل، لا بد أن تبينه. ولذا سبق معنا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بتعريف شامل جامع لكل هذه المعاني، أن قال رحمه الله المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في بيان صفته أو إما في تعيينه أو في بيان صفته أو مقداره. وهذا تعريف شامل لما سبق، أن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، بمعنى لا يفهم المراد منه بذاته، بل يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. إما في تعيينه بأن يكون محتملا لمعنيين، فيأتي البيان في تعيين أحدهما. مثل العلماء لذلك بلفظ القرء. القرء أهل اللغة مجمعون لا خلاف بينهم أنه يستعمل في معنيين، في الطهر والحيض، هذا بإجماع أهل اللغة أنه يستعمل في الطهر ويستعمل في الحيض. عندنا الآن قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فعلى ماذا نحمل القرء هنا؟ على الطهر أو على الحيض؟ لأنه تختلف العدة، يكون هناك فرق عدة أيام. إذا جعلنا العدة هي الحيض أو جعلنا العدة هي الأطهار. فعلى ماذا نحمله؟ اختلف العلماء في ذلك، ما المراد بالقرء في هذه الآية؟ وأكثر أهل العلم، والذي نقل عن أكثر الصحابة بل نقل عن الخلفاء الأربعة، أن القرء هو الحيض. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة حين سألت أتصلي؟ قال اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي. إذن فمعنى اجلسي أيام أقرائك أي أيام حيضك. قال ابن القيم رحمه الله فورد في الأدلة الشرعية استعمال الحيض أو استعمال القرء بمعنى الحيض، فدل على أن هذا هو عرف الشرع أنه يستعمل القرء بمعنى الحيض، فحيثما وجدنا القرء في الشرع نحمله على الحيض، وإن كان في اللغة يحتمل المعنيين. فإذن هذا لفظ مجمل يحتاج إلى غيره في تعيينه. مثله أيضا قول الله تعالى والليل إذا عسعس، هذه الكلمة عسعس في اللغة تطلق بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. فإذن الآن هذا مجمل يحتاج إلى بيان، مثله قول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قال بعض العلماء هو الولي، ولي المرأة، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح قبل إيجاده، هو الذي يعقد النكاح. وقال بعض العلماء إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه هو الذي صار يملك حل هذا النكاح أو إبقاء عقده بعد الزواج. إذن فهذا مجمل، فهذا المجمل الذي يحتاج إلى، يفتقر في فهم المراد منه إلى غيره في تعيينه أو في بيان صفته، هذا الثاني من أنواع البيان. يعني يأتي لفظ مجمل ولا ندري ما صفته، كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا لفظ مجمل قبل بيانه لا ندري ما معنى الصلاة الشرعية. ولله على الناس حج البيت، هذا لفظ مجمل لا ندري ما صفة الحج الشرعي. كذلك في صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف صلاة أخرى تغاير كل الصلوات، إذن بيّن صفتها بفعله، فهذا يحتاج إلى بيان صفته. أو إلى بيان مقداره، هذا الثالث. يعني يكون اللفظ مجملا ويحتاج في بيان إلى بيان مقداره، لأنه يتوقف عليه العمل، كقول الله تعالى وآتوا الزكاة، هذا لفظ مجمل لا ندري كم مقدار الزكاة، لا ندري كم هو المال الذي تجب فيه الزكاة. أيضا كذلك أقيموا الصلاة، نحتاج نعرف عدد الصلوات ومقدارها ومقدار ركعاتها، مختلفة من صلاة إلى صلاة. فإذن هذا هو اللفظ المجمل، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إذن فما هو المبين إذا كان هذا هو المجمل؟ المبين قال أهل العلم هو ما يفهم المراد منه، إما بأصل وضعه أو بعد بيانه، ما يفهم المراد منه إما بأصل وضعه، بأصل وضعه في اللغة مثل كتاب معروف بين يفهم المراد منه، قلم يفهم المراد منه، مسجد بيت، كل هذا يفهم المراد منه بأصل وضعه، أو يفهم المراد منه بعد البيان. مثلا الآن عندنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، مجمل أو مبين؟ ها؟ مبين الآن عندنا، لأنه قد بين في الشرع، قد حصل بيانه فهو مبين. آتوا الزكاة الآن عندنا مبين، فإذن هذا المجمل والمبين. قال الناظم رحمه الله قال ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. وضابط البيان، الآن سيذكر ضابط البيان، فرق بين المبين والبيان. المبين هو الدليل والبيان هو الفعل، المبين هو الدليل الذي يحصل تبيين وإيضاحه، والبيان هو فعل المبين الذي يبين ذلك الدليل، يسمى فعله بيانا. قال: وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إذن هذا هو البيان، البيان هو إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، فتأتي إلى اللفظ المجمل تخرجه من إجماله ومن الإشكال الذي فيه إلى معنى واضح ليس فيه خفاء، فهذا يسمى بيانا. قال: كالقر، القر مجمل، وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، كما سبق أنه يستعمل في الحيض ويستعمل في الطهر، هذا في اللغة، ولكن الشرع استعمله بمعنى الحيض، فنحمله في الشرع على الحيض. هنا مسائل تتعلق بالمجمل والمبين. من هذه المسائل: هل المجمل موجود في القرآن؟ عامة العلماء على أن المجمل موجود في القرآن، كما سبق ذكر الأدلة فيه. خالف في هذا داود الظاهري، قال بعض الأصوليين الشافعية والصيرفي، قال: ولا أعلم قائلا بقول داود. فقال داود: لا يوجد مجمل في القرآن. لماذا؟ قال: أولا لأنه خلاف البلاغة، أيضا لا فائدة منه، ما الفائدة من الإتيان بالمجمل ثم يأتي بيانه؟ فلا وجود له، بل القرآن حصل فيه البيان من أول الأمر. قال أيضا: ينافي هذا كثير من الآيات، فالله أخبر أن هذا القرآن بيان وتبيان، وأنزل فيه الآيات المبينات، فكيف نقول هو مجمل والله أخبر أنه بيان وتبيان ومبين؟ والحق هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، ولا ينافي هذا أن القرآن بيان، فالقرآن بيان وتبيان للناس، ووردت فيه أشياء مجملة، منها ما ورد تبيينه في القرآن ومنها ما ورد تبيينه في السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس. ولذا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين فائدة للسنة مع القرآن، وأن السنة مع القرآن لها ثلاث أحوال لا تخرج عنها: إما أن ترد السنة بمثل ما ورد به القرآن فيكون هذا من باب توارد الأدلة وتعاضدها على الشيء الواحد، وإما أن ترد السنة مبينة لما أجمل أو أبهم في القرآن، وهذا هو المراد هنا، ودليل الآية التي سبقت: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: وإما أن ترد بذكر حكم جديد ليس موجودا في القرآن، وكلاهما وحي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا المجمل واقع وموجود في القرآن، ولا ينافي هذا أن كلام الله تعالى بيان وتبيان. بقي قول ما الفائدة من ورود المجمل؟ ورود المجمل له فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أولا اختبار المكلفين، هل سيعقدون العزم على العمل بالمجمل عند تبيينه أو أنهم لا يفعلون ذلك؟ ففي فائدة من حيث التكليف. أيضا من فوائد المجمل أن النفوس تتشوق إلى بيانه، فإذا ورد اللفظ المجمل بقيت النفوس متشوقة إلى تبيين هذا المجمل ومتطلعة متى يحصل بيانه. أيضا من فوائده أن ورود المجمل ثم يأتي بعده البيان من أعظم أسباب تثبيت العلم، بخلاف ما إذا جاءت للإنسان فائدة مبينة من أول الأمر قد لا ينتبه لها كثيرا، لكن إذا ورد الشيء مجملا فبقي عند السامع إشكال ولم يفهمه، ثم ورد بيانه يكون هذا أبلغ في ثبات العلم عنده وفي استقراره في قلبه. فهذه من فوائد ورود المجمل في القرآن. أيضا مما يتعلق بذلك العمل بالمجمل، هل نعمل به؟ سبق معنا في دروس ماضية أن المجمل يتوقف فيه، لا نعمل به مباشرة لأننا لم نتبين معناه، فكيف نعمل بشيء لم نتبين معناه؟ فلذا الحكم في المجمل أننا نتوقف فيه، لكن نعقد العزم على العمل به متى حصل بيانه، فيكون عندنا عزيمة أنه متى حصل بيانه نعمل به. أيضا من المسائل المتعلقة بالمجمل والمبين مسألة تأخير البيان، هل يجوز ذلك؟ يعني يرد اللفظ المجمل ويتأخر بيانه، هذا له صورتان. الصورة الأولى إذا كانت الحاجة موجودة إليه، إذا كانت الحاجة موجودة إلى العمل بذلك الشيء المجمل، فهنا لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونقل ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر الإجماع على هذه القاعدة، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وليس بواقع في الشرع، لأننا إذا قلنا بجواز هذا معناه نكون كلفنا الناس بشيء لا يطيقونه. يعني أنت تخيل أن يأمر الله تعالى الناس بلفظ مجمل لا يفهمون ما معناه ويطلب منهم العمل به في ذلك الحين، هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن، لأنه يلزم منه أن يكلف الناس بشيء لا يطيقونه، فأمرهم الآن بمجمل وطلب الفعل منهم هذا غير واقع في الشرع وغير جائز، وهذا أمر مجمع عليه. فإذن هذا الحالة الأولى أن تكون الحاجة موجودة إليه فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحالة الثانية ألا تكون الحاجة موجودة إليه، يؤمر به وبعد مدة يحتاج إليه، فهنا يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. عند جمهور أهل العلم يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا وارد في الشرع كثيرا، تأتي ألفاظ مجملة ثم وقت الحاجة إليها تبين ليعمل بها الناس. فمثلا قول الله تعالى وآتوا الزكاة من هذه الآيات، وآتوا الزكاة آيات مكية نزلت في مكة، ولكن لم تبين أنصبة الزكاة والمقدار الواجب في الزكاة إلا في المدينة، لأنه لم يجب عليهم إخراجها إلا في المدينة. إذن فكانت الآية مجملة بالنسبة لهم حتى ورد بيانها في المدينة. فبينت أنصبتها حين احتاجوا إليها. فإذن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز وواقع في الشرع. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالمجمل والمبين. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعدها النص والظاهر والمؤول، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول ذكر صاحب كتاب تقريب الحصول مثالين في تخصيص القرآن بالإجماع وتخصيص السنة بالإجماع، أما تخصيص القرآن قال فهو قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو مخصوص بالإجماع على أن المرأة لا يجب عليها السعي إلى الجمعة. وأما تخصيص السنة بالإجماع فذكر حديث إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، مخصوص بالإجماع بإجماع الصحابة على أن صلاة التراويح تستحب في المسجد. فهل هذان المثالان صحيحان أم عليهما انتقاد؟ سبق معنا في الدرس الماضي أن ما قيل فيه مخصوص بالإجماع هو في الحقيقة مخصوص بماذا؟ بالدليل الذي قام عليه الإجماع. فمثلا هذه الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أجمع العلماء، نعم أجمعوا على أن المرأة لا يجب عليها السعي للصلاة، ولكن هذا ورد في الحديث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب إلا على المرأة والمسافر والعبد أو العبد المملوك، فلا تجب عليهم الجمعة بنص الحديث، وأجمع العلماء على مقتضى هذا الحديث. إذن فالحقيقة أن التخصيص بماذا؟ بالحديث. وأيضا هذا في السنة، إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أجمع العلماء على أن هذا مخصوص بصلاة التراويح، أجمع الصحابة فأقاموا صلاة التراويح في المسجد ولم يقيموها في البيت، هذا أيضا مستند إلى ماذا؟ إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أحياها في المسجد وهو الذي أقامها في المسجد، ولكنه خشي أن تفرض على الناس فرجع يصلي في بيته. وإلا فأصل فعل الصلاة صلاة التراويح في المسجد هو من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الحقيقة مخصوص بالحديث الذي استند إليه الإجماع وقام عليه الإجماع. فهذا قد لا تجد مثالا فيه إجماع، فقط يكون مستندا إلى دليل ولو إلى دليل ضعيف قام عليه ذلك الإجماع، ثم يكون ذلك الدليل مخصوصا بالإجماع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.